لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلقى البابا لوون الرابع عشر يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جدد خلاله الحبر الأعظم دعوته إلى الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي إزاء التطورات الراهنة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وجاء في بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن لوون الرابع عشر شدد على ضرورة حماية السكان المدنيين والأماكن المقدسة وعدم اللجوء إلى القوة بصورة عشوائية ومنع التهجير القسري للسكان، كما سبق أن قال البابا في كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر الأحد الفائت. أضاف البيان أنه نظرا إلى الوضع الإنساني المأساوي تم التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة الطارئة للأشخاص الذين يعانون من تبعات هذا الصراع والسماح بدخول المعونات الإنسانية بالشكل المناسب. ختم بيان الكرسي الرسولي لافتا إلى أنه هذا العام تصادف الذكرى السنوية العاشرة للاتفاق الشامل الموقع بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين، وذلك في 26 من حزيران يونيو عام 2015، والذي دخل حيز التنفيذ في 2 يناير عام 2016.
أبرك قداسة البابا لوون الرابع عشر إلى رئيس أساقفة باريس المطران لوران أولريك معسيا بوفاة الكاردينال أندري فانتروا رئيس أساقفة باريس الفخري الجمعة 18 من تموز يوليو عن عمر 82 عاما. وقد عبر الأب الأقدس في برقية التعزية التي نشرت اليوم الثلاثاء 22 من تموز يوليو عن قربه الروحي لا سيما من أقارب الكاردينال الراحل ومن العاملين الصحيين في دار ماري تيريز الذين ساندوه خلال فترة المرض، ومن الكهنة والمؤمنين في أبرشية باريس حيث كان راعيها الصالح والغيور لمدة 12 عاما. الكاردينال أندري فانتروا من مواليد باريس في 27 نوفمبر عام 1942، نال السيامة الكهنوتية في 28 حزيران يونيو عام 1969، عين أسقفا معاونا على أبرشية باريس في 25 حزيران يونيو عام 1988، ونال السيامة الأسقفية في 14 أكتوبر من العام نفسه، وفي 11 شباط فبراير عام 2005 عين رئيس أساقفة باريس، وكان رئيس أساقفة باريس لمدة 12 عاما وتحديدا من العام 2005 وحتى العام 2017، وكان رئيس مجلس أساقفة فرنسا من 22 نوفمبر عام 2007 وحتى حزيران يونيو من العام 2013، كما وكان رئيسا منتدبا في الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة لسينودس الأساقفة التي عقدت في الفاتيكان في 21 أكتوبر عام 2014، حول التحديات الرعوية للعائلة في إطار الإبشارة بالإنجيل، وكان رئيسا منتدبا في الجمعية العامة العادية 14 لسينودوس الأساقفة التي عقدت في الفاتيكان في 21 أكتوبر 2015 حول دعوة العائلة ورسالتها في الكنيسة والعالم المعاصر. عينه البابا بنديكتوس 16 كاردينالا في كونسيستوار 24 من 22 نوفمبر 2007. هذا ومع وفاة الكاردينال أندري فان تروا أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 249 كاردينالا، من بينهم 131 كاردينالا ناخبا.
خلال الزيارة التي قام بها إلى غزة برفقة بطريرك الروم الأرثوذكس تيوفيلوس الثالث، ترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا القداس الإلهي في رعاية العائلة المقدسة، والتي تعرضت لهجوم إسرائيلي في 17 من الجاري أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح، من بينهم كاهن الرعية الأب جابرييل رومانيلي. ألقى غبطته عظة خلال القداس، قال فيها إن وجوده هناك إلى جانب البطريرك تيوفيلوس الثالث يحمل دلالة عميقة، إذ يعبر عن وحدة الكنيسة وتضامن جميع كنائس العالم مع الجماعة المسيحية المحلية، لافتا إلى رغبة سائر كنائس القدس في زيارة غزة، ما يظهر أن الجميع حاضرون مع مؤمني غزة بالروح ومستعدون لتقديم الدعم لهم. بعدها أكد بطريرك القدس اللاتين أن المسيحيين لا يحصرون اهتمامهم بالمسيحيين فقط، إذ إن قلوبهم منفتحة على الجميع، وأضاف: نحن ممتنون لما استطعنا أن نقدمه لكم هنا، لكننا لا نخفي قلقنا مما يحدث في سائر أنحاء غزة. أنتم لستم منسيين، أنتم في قلب الكنيسة الجامعة وفي صلوات جميع المسيحيين حول العالم. وعندما أعود إلى القدس، تابع قائلا، أؤكد لكم أننا سنبذل كل جهد ممكن لوقف هذه الحرب العبثية، سنواصل العمل وبنعمة الله سنبلغ النجاح. هذا ولفت بيتسابالا إلى أنه في كل مرة يزور فيها المؤمنين في غزة يستطيع أن يشهد على خبرة أن الله قد زار المؤمنين بالفعل، إذ يراه حاضرا في وجوههم وفي حياة الكثيرين منهم. وقال: في هذا البحر من الموت والدمار لا تزال الحياة موجودة. وأكد غبطته أنه حيثما وجد إنسان مستعد لأن يبذل نفسه من أجل أخيه، فهناك يكون الله حاضرا، مشيرا إلى وجود الكثير من مظاهر التضامن بين أبناء الكنيسة في غزة، وأنه يشاهد أشخاصا كثيرين يقدمون ذواتهم لخدمة الآخرين. وأضاف أنه في هذا البحر من الكراهية والعنف الذي يكشف بوضوح عن قوة الشرير، ذاك الذي لا يزال حاضرا بقوة، ندرك ونختبر أن الشرير رغم شدته عاجز عن إخماد شعلة الحياة في داخلنا، ولهذا ينبغي أن نثبت ونبقى أقوياء لنواصل الحضور الحي في هذا المكان. بعدها توقف غبطته عند المهام الملحة العديدة التي تنتظر الإنجاز في غزة، خصوصا وأن الكثيرين يتحدثون عن صعوبات الحياة والقلق من المستقبل وعن أوضاع المستشفيات أيضا. وقال: لا شك أننا مدعوون لأن نكون حاضرين وأن نبذل كل جهد ممكن، لكن ينبغي ألا نقع في فخ أن نصبح مثل مارتا التي سمحت لانشغالاتها بأن تطغى على جوهر الرسالة. يجب ألا نسمح للمهام الكثيرة بأن تسيطر على قراراتنا، بل لابد أن تنبع خياراتنا من محبة الله الساكنة فينا. علينا أن نصغي أولا إلى صوت الله، فإن أصغينا إليه بصدق سنقوم بما هو ضروري، لكن بالروح الصحيحة. وهذه الروح، تابع غبطته يقول، ستقودنا إلى بناء علاقات حقيقية وإلى توسيع دائرة المحبة في داخلنا، لأن ما نحتاج إليه حقا في غزة وفي الأرض المقدسة وفي كل مكان هو أن نعبر عن المحبة التي نحملها في أعماقنا. وهذه المحبة يجب أن تكون أولا محبة الله، لأنه إذا امتلأنا بمحبة الله سنتمكن من إنجاز ما هو ضروري. ختاما، عبر البطريرك بيتسابالا عن شكره العميق للجماعة المسيحية المحلية على الشهادة الحية التي تقدمها، طالبا من المؤمنين أن يكونوا شعلة نور متقدة في غزة، لا من أجلهم وحسب، إنما من أجلنا جميعا.
عقب زيارة الرعوية التي قام بها إلى غزة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على رعاية العائلة المقدسة، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا. وفي إجابته على السؤال الأول حول ما رأى خلال هذه الزيارة، قال غبطته أن ما سيتذكر مقارنة بالزيارة السابقة هي تلك الخيام الممتدة على مساحة كبيرة والتي لم تكن موجودة من قبل، فقد كان الجميع في جنوب القطاع حين جاء إلى هنا المرة السابقة، وكان ممر نتساريم حينها مغلقا، واليوم عاد سكان غزة ليصبح هناك أكثر من 1,000,000 شخص ليس لديهم مكان ليعيشوا فيه. وأشار في هذا السياق إلى الخيام الممتدة على طول شاطئ البحر، حيث يعيش الأشخاص في أوضاع صعبة سواء فيما يتعلق بالنظافة أو من أي وجهة نظر أخرى. وتابع الكاردينال بيتسابالا أن صورة أخرى علقت في ذهنه، ألا وهي صورة المستشفى والأطفال الذين تشوهت أجسادهم أو فقدوا البصر جراء القصف. ثم تطرقت المقابلة إلى ما قال غبطة البطريرك من قبل حول ما يرى من حياة في وجوه أبناء الجماعة، وأكد نيافته هذا مشيرا إلى أنه رغم صعوبة الأوضاع فهناك وإلى جانب التعب الحيوية والرغبة، وما دام هناك من لديه رغبة في عمل شيء في التغيير فهذا يعني أنه لا تزال هناك حياة فيهم. وعلى سؤال حول الاحتفال بالقداس الإلهي وسط ضجيج القصف، أجاب غبطة البطريرك أنه كان أمرا غريبا في اليوم الأول، لكنه اعتاد هذا وهو ما يحدث للجميع. وأضاف أن بعض الضربات كانت قريبة حتى أن البنايات قد اهتزت، ولكن ورغم التأثر الأول يتم الاعتياد حتى على هذا. وأشار في هذا السياق إلى أنه هو أكثر قوة من الضجيج وما لا يمكن أن تنقله الصور، كانت هناك الرائحة، الدخان والروائح التي يخلفها الانفجار. وخلال التطرق إلى إصدار إسرائيل أوامر بإخلاء غزة، قال بطريرك القدس اللاتين إنه سيكون هناك من سيرحل، إلا أن أغلبية السكان ستظل هناك، فهم أولا لا يعرفون إلى أين يمكنهم أن يذهبوا، لكنهم لا يرغبون في الرحيل، فهنا لديهم الجذور والبيوت، أو بالأحرى كانت لديهم بيوت، قال الكاردينال بيتسابالا. وأضاف أن سكان غزة يريدون إعادة تشييد بيوتهم هناك. وأراد نيافته التذكير بما قال البابا لون الرابع عشر بوضوح حين شدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك تهجير قصري. لن تكون هناك ريفييرا في غزة، قال غبطة البطريرك. وحين سألته الصحفية إن كان واثقا في هذا أجاب نعم أنا واثق. وتابع أن كلمات قداسة البابا حول أنه لا يمكن أن تكون هناك معاقبة جماعية كانت كلمات واضحة جدا وقوية جدا ومنتظرة جدا. ثم كانت المساعدات الإنسانية وعدم وصولها إلى غزة من بين المواضيع التي تطرقت إليها المقابلة. وقال الكاردينال بيتسابالا أننا لا نفهم ما سبب كل هذا، وأضاف أنه وكما قال قداسة البابا وكما نقول نحن بشكل متواصل، كل ما يحدث لا يمكن تبريره. وتبع غبطة البطريرك أنه يريد هنا إيضاح شيء، وقال ليس لدينا شيء ضد العالم اليهودي، ولا نريد أن نبدو مثل من هم ضد المجتمع الإسرائيلي أو اليهودية، ولكن لدينا واجب أخلاقي وهو أن نعبر بشكل واضح وصريح عن انتقاداتنا للسياسة التي تقوم بها هذه الحكومة في غزة، وأكد أن المخاوف لا تتعلق بالمسيحيين فقط، وأضاف أن نقطة أخرى يجب إيضاحها هي أننا لم نكرس جهودنا أبدا للمسيحيين وحدهم، فقد كان واجبا علينا كرعاة أن نزور جماعتنا، ولكننا ومنذ البداية كنا واضحين جدا حول ما يحدث في غزة بكاملها، كما وأن نشاطاتنا كلها ما بين المستشفيات وعمل كاريتاس هي للجماعة بكاملها للجميع. وأضاف أن مساعدات الكنيسة اللاتينية كانت تصل حينما كانت تسمح بذلك الحدود إلى أكثر من 40,000 شخص جميعهم تقريبا مسلمون، وسنستعيد هذا النشاط قريبا، قال نيافته. تأمل في كلمات ولفتات البابا في الأيام الأخيرة. هذا هو محور مقال لعميد دائرة الاتصالات الفاتيكانية باولو روفيني، وهذا ما كتب: المكالمة الهاتفية مع باس ألدرين، ثاني شخص يضع قدميه على القمر، 56 عاما مضت بالضبط ويرى بعينيه الأرض من هناك. الكلمات التي نطق بها البابا لون 14 حول سر الخليقة وعظمتها وهشاشتها، وذلك بعد أن تأمل هو أيضا في السماء من خلال التلسكوب. نداء البابا الصادق عقب هجوم الجيش الإسرائيلي على رعية العائلة المقدسة في غزة من أجل إنهاء همجية الحرب والسعي إلى حل سلمي للنزاع، احترام القانون الإنساني وواجب حماية المدنيين، منع المعاقبة الجماعية والاستخدام العشوائي للقوة والتهجير القسري للسكان، اختيار النطق بأسماء ضحايا الهجوم الثلاث على الكنيسة واحدا واحدا، لا لأنهم مسيحيون بل التأكيد على أن كل حياة هي مقدسة وأيضا كل مكان عبادة، من أجل منح اسم لجميع الضحايا الأبرياء لمجزرة بلا معنى تتواصل، ضحايا لكل منهم اسم ولقب وتاريخ حيثما تسجل فقط الأرقام يوما بعد يوم. إنها لحظات تختلف فيما بينها، وكأنها لوحات قريبة في الزمن لكنها مختلفة، لحظات تقول لنا الشيء ذاته حول معنى السلام ولا معنى الحرب، لحظات تصف بشكل دقيق كيف يمكن للاتصالات التي تتألف من لفتات وصور وكلمات أن تكون في الوقت ذاته منزوعة السلاح ونزعة له. لقد تحولت المكالمة الهاتفية مع باز ألدرين في لحظة إلى صلاة من خلال كلمات المزمور الثامن التي تحدثنا عن الرب وعظمة أعماله، عن السماء والقمر والنجوم وعن الإنسان الصغير والكبير، نقطة صغيرة حتى أنها لا ترى من القمر ولكن على صنع يديك وليته وكل شيء تحت قدميه جعلته. من أجل ماذا؟ تكفي كلمات قليلة وصور قليلة لوضع كل واحد أمام مسؤوليته عما قيل وما لم يتم قوله، عما تم فعله وما لم يفعل، لفهم أنه يكفي القليل للتوقف والبدء من جديد، لفهم أنه لا يمكن لأحد أن يعتقد أن الحقيقة التي يؤمن بها أو المعاناة التي تعرض لها هي مطلقة لدرجة أنها تمنح شرعية لتدمير حياة بشرية بريئة، فانتهاك كرامة الكائن البشري هو في النهاية إهانة لله والذي الإنسان هو على صورته، هو إنكار التاريخ الذي الجميع هم أبناؤه، تخريب لروعة الخليقة التي هي بيتنا المشترك. في فيلم جرافيتي الحاصل على جائزة الأوسكار سنة 2013 ينظر رائد الفضاء بطل الفيلم بإعجاب إلى الأرض من السماء ويسأل أحدهما الآخر أين يسكن. إنه تعبير قوي، فقد كتب في مقدمة إنجيل يوحنا أن الكلمة صار بشرا فسكن بيننا. إن كوكبنا الصغير هذا الذي تمزقه الحروب غني بوعد، وعد هو في فعل الخليقة ذاته، أن الله ذاته قد قرر أن يسكنه فيفديه، ولهذا فإن الحروب التي تمزقه لن تكون لها الغلبة في النهاية.
عاد قبل أيام قليلة رئيس الأساقفة جاك مراد بعد مشاركته في روما في سينودس الأساقفة للكنيسة السريانية الكاثوليكية، وما إن وصل حتى انشغل فورا بالكثير من الأمور التي كانت بانتظاره في حمص، ويقول: في هذه الأيام أحتفل بالمناولة الأولى للأطفال في رعاية القرى، إنها فرحة تلمس القلب، نشكر الرب على جميع علامات الرجاء هذه التي يقدمها لنا وسط فقرنا. يختار المطران جاك مراد كلماته بعناية عندما يتحدث عن المرحلة التي تعيشها بلاده وشعبه. الراهب في جماعة دير مرموسة والذي أصبح رئيس أساقفة حمص وحما والنبك للسريان الكاثوليك يحمل في قلبه هو أيضا الاضطراب الناتج عن المجزرة التي راح ضحيتها المسيحيون في دمشق في 22 من حزيران يونيو، بينما كانوا مجتمعين مع إخوتهم وأخواتهم للمشاركة في قداس الأحد في كنيسة مارلياس. إن كلمات المطران جاك المولود في حلب والمنتمي إلى الجماعة الرهبانية التي أسسها اليسوعي الأب باولو دالوليو حادة في بعض الأحيان بينما يروي واقع سوريا اليوم، يكرر قائلا: سوريا اليوم انتهت كدولة، ولكنه يرى أيضا أنه في هذا الانهيار تواصل الكنيسة في سوريا مسيرتها وخدمتها من أجل خير الجميع، ويضيف: لأن هذه هي إرادة يسوع، يسوع يريد لكنيسته أن تبقى في سوريا، وهذه الفكرة المتمثلة في تفريغ سوريا من المسيحيين ليست أبدا من مشيئة الله. إن السلطة الجديدة التي تهيمن على دمشق تسعى إلى كلمات تطمئن حتى بعد المجزرة في كنيسة مارلياس، كرر ممثلون حكوميون أن المسيحيين يشكلون مكونا لا يمكن الاستغناء عنه من الشعب السوري. وأنا أريد أن أقول، يؤكد المطران مراد، إن الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة عما حصل، لأن كل حكومة مسؤولة عن أمن شعبها، ولا أتحدث فقط عن المسيحيين، فالكثير من السنة والعلويين أيضا قتلوا وكثيرون اختفوا. لو أرسلت جهة دولية فريقا لتفقد السجون لوجدوا الكثير من الناس الذين لا علاقة لهم بجرائم النظام السابق. أعتقد أنه يمكن القول إن هذه الحكومة تضطهد الشعب، كل الشعب. ويشعر رئيس أساقفة حمص للسريان الكاثوليك بالعدائية حتى في العبارات المطمئنة التي يستخدمها النظام السوري الجديد تجاه المعمدين. في كل مرة أسمع عن حماية المسيحيين أشعر أننا متهمون وتحت التهديد. هذه عبارات لا تستخدم لإظهار حسن النية بل للإدانة. ما أريد قوله هو أن هذه الحكومة تمارس نفس أفعال نظام الأسد ضد الشعب. كلا النظامين، نظام الأسد والنظام الحالي، لا يكنان أي احترام للشعب السوري وتاريخه. ويعترف المطران جاك بأن سوريا تمتلك إرثا عظيما وشعبا شابا في الحاضر، لكن الحكومات الأخيرة تبدو وكأنها تريد أن تسحق هذه الحضارة، حضارة هذا الشعب. إنها جريمة عالمية لا تخصنا نحن فقط. ويضيف: تصنف اليونسكو أماكن عدة في سوريا ضمن التراث الإنساني ثم لا أحد يحميها، والآن نحن بحاجة إلى حماية تراثنا الحي لا المعالم وحدها. تتغير أسماء الجماعات الإرهابية كثيرا، ففي الهجوم على كنيسة دمشق أشارت مصادر حكومية إلى مسلحين من تنظيم داعش، لكن الجماعة التي تبنت المجزرة ضد المسيحيين كانت سرايا أنصار السنة، وهي مجموعة جهادية حديثة العهد يعتقد أنها تشكلت من منشقين عن هيئة تحرير الشام. إنها استراتيجيات تسويق وإدارة احترافية للاتصال والدعاية. إن المسيحيين الأرثوذكس في كنيسة مارلياس بدمشق، وهذا ما تؤكده عدة مصادر وشهود، قد قتلوا كعقاب بعد أن دخل بعضهم في جدال مع مسلحين إسلاميين اعتادوا المرور بسيارات مزودة بمكبرات صوت أمام الكنيسة لبث آيات من القرآن ونداءات للدعوة إلى الإسلام على مسامع المعمدين وبصوت مرتفع. ويؤكد المطران جاك أن الأمر نفسه يحدث في حمص وسائر أنحاء سوريا، يمرون بسيارات تابعة لأجهزة الأمن ومن مكبرات الصوت يدعون المسيحيين إلى الإسلام. وإذا سألنا عناصر الأمن عن هذه التصرفات يجيبون بأنها مبادرات شخصية، ولكنهم مستمرون باستخدام سيارات الأمن، وبالتالي فالشعب لم يعد يثق بهذه الحكومة. وفي الوقت الذي تستمر فيه السلطة الحالية في سوريا بمحاولة كسب اعتراف من دوائر وقوى خارجية، أعلن ممثلو الحكومة عن استعدادهم لإعادة إحياء اتفاق الهدنة مع إسرائيل الموقع عام 1974. وفي هذا السياق يقول المطران جاك مراد: أنا لست سياسيا، لكنني أرى أن معظم الشعب السوري يتوق إلى السلام، بل ويريد التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل يشمل كل بلدان الشرق الأوسط. إن الجميع قد تعب من الحرب ومن اعتبار اليهود أعداء، لكن إذا تم التوصل الآن إلى اتفاق فسيكون ذلك فقط لأن سوريا في موقع ضعف، وسيعد اتفاقا آخر لإذلال الشعب. لذلك قبل أن يوقع الرئيس أي اتفاق يجب على الأقل أن يتم الحديث بوضوح مع الشعب وأن يتم شرح ما يعنيه هذا الاتفاق وما يتضمنه من شروط على الطرفين. ويضيف المطران مراد متألما لواقع بلده: سوريا انتهت كدولة، نكرر دائما أنها أول دولة في العالم وأن دمشق وحلب من أقدم مدن التاريخ، لكن هذا لا يعني شيئا الآن. الشعب مسحوق مهان مرهق ومعظم الناس يعيشون تحت خط الفقر وليس لدينا القوة لاستعادة كرامتنا بأنفسنا. وإذا لم يكن هناك دعم سياسي حقيقي لصالح الشعب وليس الحكومة فنحن إلى زوال. ويتحدث المطران مراد عن مشاركته مؤخرا في السينودس العادي لأساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية الذي دعا إليه البابا لاوون الرابع عشر في روما من الثالث وحتى السادس من تموز يوليو، ويقول: لقد كانت مناسبة رائعة للتعرف على البابا والحصول على بركته. استمعت باهتمام لكلامه عن الكنائس الشرقية واستغليت اللقاء لأطلب دعمه للشعب السوري في حاجاته الأساسية. ويختم المطران مراد قائلا: نحن نحتاج إلى كل شيء، نحتاج إلى مراكز رعوية وثقافية ترافق الشباب إنسانيا وروحيا، نحتاج إلى بيوت للمتزوجين الجدد. بهذه الطريقة يمكننا أن نشجع الشباب على البقاء وعدم الهجرة. ورغم قلة الموارد يؤمن المطران جاك مراد بوضوح الرؤية: هكذا يمكننا أن نستمر في مسيرة كنيستنا في سوريا. هذه بالتأكيد إرادة يسوع. يسوع يريد أن تبقى كنيسته في سوريا. فكرة إفراغ سوريا من المسيحيين ليست من مشيئة الله. نحن تلاميذ المسيح والمسؤولون في كنيسته، علينا أن نحمي مؤمنينا ونبذل كل ما في وسعنا لضمان مستقبل الكنيسة في سوريا.
هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.